بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، بعد أن تكلمنا في الحلقات السابقة عن وجود الله عز وجل وعن توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الربوبية وأنه الرب الواحد الأحد، وعن توحيد الإلهية وأن الله تعالى هو الإله الحق وما دونه آلهة باطلة مزيفة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، نتكلم في هذه الحلقة عن توحيد الأسماء والصفات، عن توحيد الأسماء والصفات. كل ذلك إنما هو داخل في بيان أول ركن من أركان الإيمان التي أجاب بها النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله. فمن الإيمان بالله الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بإلهيته، الإيمان بذاته وأسمائه وصفاته. فما من ذات إلا ولها أسماء وصفات، ما من ذات إلا ولها أسماء وصفات، لأنه لا يتصور أن تكون ذات بغير صفات. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وهذه 99 اسما إنما جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعني أن الله تعالى ليس له من الأسماء غيرها، بل لله تعالى أسماء أخرى ولكن لم يطلعنا عليها، لم يطلعنا عليها. وكان في الحديث من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وذهاب همي وجلاء حزني. من دعا بهذه الدعوات بدل الله حاله إلى أحسن حال وأذهب همه وجعل له مكان همي فرحا وسرورا. فبين هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى خبأ من أسمائه عن خلقه، عن خلقه، ولكن هذه الأسماء 99 لا خاصية، لأجلها جاء الحديث وورد أن من أحصاها عدا وعلما وعملا، من أحصاها عدا وعلما وعملا دخل الجنة، أي عمل بمقتضاها دخل الجنة. فهذه الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة لله عز وجل هي التي من أحصاها، أي من حفظها وعمل بمقتضاها، كانت له ميزة وخاصية على بقية الناس وهو دخول الجنة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن نكون جميعا من أهلها. أما صفات المولى عز وجل فكل اسم له يحمل صفة، فالرحمن يحمل صفة الرحمة، والسميع يحمل صفة السمع، والبصير يحمل صفة البصر، والعليم يحمل صفة العلم، وغير ذلك. كل اسم من أسماء الله يحمل صفة من الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات، فلله تعالى من الصفات الفعلية والذاتية أكثر من أسمائه المعلومة لدينا في الكتاب والسنة، لأن كل اسم يحمل صفة، وليس بلازم أن يكون مع كل صفة اسما. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وهذا الذي يعبر عنه أهل السنة والجماعة بأن أسماء الله تعالى وصفات الله تعالى توقيفية. وما معنى توقيفية؟ أننا لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. فنتوقف عن ثبوت اسم لله ليس في الكتاب وليس في السنة، أو ثبوت صفة لله ليست في الكتاب وليست في صحيح السنة. وهذا معنى قولهم أن أسماء الله تعالى وصفات الله تعالى توقيفية، أي لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، لأنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، ورسوله أعلم الخلق به، وليس بعد ذلك أحد يعلم عن الله تعالى شيئا إلا ما علمنا الله في كتابه وما علمنا رسوله عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته. فلا نثبت لله تعالى إلا ما أثبته لنفسه، ولكننا نثبت لله تعالى كل صفات الكمال والجمال والجلال على سبيل الإجمال، وننفي عن الله تبارك وتعالى ضرورة ولزوما كل صفات النقص، لأنها أليق بالمخلوقات، والله تعالى منزه عن كل صفات النقص، متصف بصفات الكمال على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. وصفات الله تبارك وتعالى غيبية، غيبية لا نعلمها إلا من طريق الوحي كتابا وسنة، لا نعلمها إلا من طريق الوحي. والقائل والمثبت لله عز وجل شيئا لم يثبته نفسه ولم يثبته له رسوله إنما قفى ما ليس له به علم واتبع هواه، كما قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم حرام. في أول آية: قل إنما حرم ربي كذا وكذا وكذا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا نثبت لله تعالى ما لا علم لنا به وما لم نأخذه من الكتاب والسنة، فإن فعلنا فهو حرام وظلم وافتراء على الله وقول على الله تعالى بغير علم، فقفو لما ليس لنا به أثر وعندنا فيه من الله برهان. فيا إخواني، ذات الله تبارك وتعالى الذي نؤمن ونوقن يقينا أن لله تعالى ذات، لكنها ليست كبقية الذوات، فذوات المخلوقين مختلفة متباينة، بل هناك من الذوات ما لا يمكن أن نتصوره ولا نتخيله. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن جبريل ده مخلوق ولا لا؟ مخلوق من الملائكة، بل هو سيد الملائكة وزعيم الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام رآه مرتين على الصورة التي خلقه الله عليها، على الصورة التي خلقه الله عليها، على الهيئة على أصل خلقته له 600 جناح قد سد الأفق. طيب أنت تصور لوحدك، مش هقولك تصور معي لأنني لا أقحم عقلي وقلبي فيما لم يكلفني الله به. إذا أنت تصور كده، إذا كنت متصور أنك عاقل وأن بإمكانك عن طريق العقل أن تدرك جميع المخلوقات وبالتالي تدرك الخالق، فمعاذ الله أن تكون هذه عقيدة موحد. فجبريل عليه السلام خلقه الله تعالى له 600 جناح. ركب لي انت بقى يا عاقل هذه الأجنحة في بدن جبريل مع القول لك أن جبريل عليه السلام إنما خلق من نور ولم يخلق من طين كبني آدم ولم يخلق من نار كالجان، وإنما خلق من نور لأن الملائكة من نور. فتصور أن مخلوقا من نور له 600 جناح قد سد الأفق، سد السماء الدنيا، فلا يستطيع النبي أن يرى من خلال السماء ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم. ها كيف تصورت؟ إذا كنت قد عجزت أن تتصور مخلوقا فكيف تقحم نفسك وعقلك في توهم وتصور صورة للذات العلية؟ اخسأ والزم غرزك، فليس هذا من شأنك، بل شأنك أن تؤمن بالله عز وجل وأنه ذات اتصف بصفات تليق بكماله وجلاله وجماله، فلا تخضع لتصور ولا يمكن أن تخضع لتهيؤ أبدا، ولا يصل إليها إنسان. لك أن تتصور وتمعن النظر في مخلوقات الله، أما الله تعالى فلا تتفكروا في ذاته، وإنما تفكروا في مخلوقاته وآثاره. وهذه دعوة الله تعالى لعباده بالسير في أرضه والنظر والتدبر في مخلوقاته في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول أعددت لعبادي الصالحين أي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كنا نقول لك تصور الجنة تعجز عن ذلك لأنك لم ترى الجنة بعد ولم ترى النعيم الذي فيها. والله تعالى بيّن أن هذا النعيم لم تره عين ولم يخطر على بال أحد، ومهما خطر على بالك فنعيم الجنة غير ذلك. فإذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله لا يمكن لك الوصول إلى حقيقته، فكيف تبتغي الوصول إلى حقيقة الذات العلية؟ سبحانك ما أعظم شانك. الروح التي في بدنك مخلوقة. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هذه الروح من أمر ربي. لا يمكن لأحد أن يدرك حقيقة الروح. والروح في بدنك وفي جسمك، ومع هذا أنت لا تراها إلا في لحظة خروجها من بدنك، وهي صاعدة إلى سيدها وباريها ومولاها وخالقها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرجت الروح تبعها البصر. تكون أنت بعد خروج الروح جثة هامدة. فتصور يا عبد الله هذه الروح التي معك والتي لا تحيا إلا بها ولا تحيا بدونها وهي معك، في وقت نومك ويقظتك حركتك وسكنتك، فإن قلنا لك صفها لنا لا تستطيع ولا تقدر على ذلك وهي معك، فكيف لك أن تتصور صفات المولى عز وجل؟ فينبغي أن تثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من غير لما وكيف، من غير لما وكيف. وقد سئل مالك رحمه الله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، هذا أمر لا نتكلف الخوض فيه، فلما تسأل عنه؟ الاستواء في حق الله تعالى بمعنى العلو، بمعنى العلو والفوقية، فالله تبارك وتعالى مستوى على عرشه، عال على عرشه، نثبت له العلو والفوقية. وقد وردت عشرات الآيات وعشرات الأحاديث وآلاف الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من سلف الأمة تثبت العلو والفوقية لله عز وجل. فهذا الذي نقوله في صفات الله عز وجل كلها هو الذي قلناه في صفة العلو لله تبارك وتعالى. فإذا كانت المخلوقات أو بعض المخلوقات لا يمكن تصورها، لا يمكن تصورها، فمن باب أولى أن يلزم المسلم غرزه وألا يخوض في صفات الله عز وجل، وإلا لكان قائلا على الله تعالى بغير علم وهو محرم. أما صفات المولى عز وجل فهي صفات ذاتية وفعلية، ذاتية أي لازمة لذاته تبارك وتعالى لا تنفك عنه أولا وآخرا، أولا وآخرا. فالله تبارك وتعالى له صفات ذاتية وله صفات فعلية أي متعلقة بأفعاله المتعلقة بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء رضي وإن شاء سخط، إن شاء أحب وإن شاء كره سبحانه وتعالى. فهذه صفات فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، فأثبت لنفسه صفة الرضا، وإن تشكروا يرضاه لكم، وإن تشكروا يرضاه لكم، فأثبت نفسه الرضا والسخط والبغض والكره والحب وغير ذلك من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته التي لها سبب من عباده. فإن أتوا بما يستوجب الحب أحبهم، وإن أتوا بما يستوجب البغض أبغضهم سبحانه وتعالى. وصفات ليس لها سبب بل هي متعلقة بمشيئة الله فضلا منه ورحمة، كصفة النزول والمجيء والإتيان والكلام وغير ذلك. فالله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، ينزل كيف شاء، ينزل كيف شاء، لا كنزول المخلوقين، لأن نزولي أنا من مكان علي إلى مكان سفل يستلزم منه خلو المكان الأول مني. ولا نقول هذا في حق المولى عز وجل، فإن نزول المولى تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا لا يستلزم خلو العرش منه. تقول كيف؟ أقول لك هل تتصور أنت الذات؟ إذا قلت لا، إذا قلت لا فأقول كذلك، فلا تتصور الصفات، لأن الذي يعجز عن تصور الذات بالضرورة يعجز عن تصور الصفات، فلا بد أن يسلم في الكل. وإذا قلت نعم أتصور الذات أقول لك كذبت، كذبت وقلت على الله تعالى بغير علم، بغير علم. فالله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به تبارك وتعالى بكيف يعلمه هو، لا يعلمه أحد من خلقه ولا يلزم منه خلو العرش. سبحانه سبحانه، ما أعظم شأنه. أما الصفات الذاتية فمنها صفات معنوية ومنها صفات خبرية. أما الصفات المعنوية المتعلقة بالعلم والحياة والقدرة والحكمة وغير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى المتعلقة بالمعاني، وذكرنا ما ذكرنا على سبيل الحصر، على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. وأما الخبرية فقد أخبر الله تبارك وتعالى أن له يدان ووجه وعينان وساق وغير ذلك من صفاته الخبرية. نجري هذه الصفات على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل، على ما يليق بالله عز وجل، وليست هذه الصفات جميعا كصفات المخلوقين، فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى الله تبارك وتعالى في صدر هذه الآية ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه ولا يشبهه ولا يماثله في شيء من ذاته أو صفاته أو أفعاله. فالله تعالى واحد في صفاته، وواحد في أسمائه، وواحد في أفعاله، وواحد في ذاته، لا يشبه شيء من خلقه. هذا الذي نؤمن به ونعتقده جزما. ونؤمن كذلك بما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام عن طريق القول، عن طريق القول، أي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات صفات الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، أمرك في السماء والأرض. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وأما إثبات العلو والفوقية من فعله عليه الصلاة والسلام أنه في فتح مكة وفي حجة الوداع بعد أن خطبهم خطبة عظيمة قال ألا هل بلغت، وأشار إليهم ألا هل بلغت، قالوا بلغت وأديت ونصحت، فرفع أصبعه إلى السماء وينكت بها إلى الأرض يقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فهذا يا إخواني بيان منه عملي أن الله تعالى في السماء. وهو الذي لما لطم معاوية الجارية ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستبين منه ماذا يصنع بعد أن لطمها، أي ضربها على خدها، فقال أتني بها، فقربها إليه، قال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فبين النبي بهذا القول، بهذا القول وإقراره للجارية أن الله تعالى في السماء. فما الذي يمنعنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا، وضع النبي الإبهامان في أذنيه والسبابتان على عينيه، على عينيه، أهو بالفعل أثبت لله تعالى سمعا وبصرا، ليس كسمع المخلوقين وليس كبصر المخلوقين، بل لله تعالى سمع، إن الله سميع بصير. ف فأثبت السمع والبصر لله تعالى. وهذا الحبر اليهودي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن نجد يا محمد أي في كتبهم أن الله تعالى يضع السماوات على ذه، وفي رواية على أصبع، والأراضين على ذه على أصبع، والجبال على ذه أي على أصبع، وعدد مخلوقات. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من قول الحبر، وضحكوا إقرار له. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام لله يمينا، قال: وكلتا يديه يمين. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن لله يدين في هذا الحديث، وكلتاهما يمين. كيف؟ لا أدري، أنا لا علاقة لي بهذا. أنا أؤمن أن لله يدين وكل يد منهم يمين. كيف ذلك؟ كيف هذه في حقي أنا؟ لو أن لي يدان أقول كيف يكون لي يدان كل منهما يمين. أسأل عن ذلك، هذه يمين وأخرى يسار وشمال. أما الله تبارك وتعالى فمنزه عن مشابهته لمخلوقاته. أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لا نقول مثل كذا ولا لما ولا كيف، ولا نحرف الكلمة عن مواضعه، ولا نعطل ونصرف الصفات عن ظاهرها، بل نثبتها لله تعالى على ما يليق به. ولذلك أهل السنة يعتقدون أنه لا دخل للعقل أبدا في صفات الله عز وجل. والذين أقحموا عقولهم وضلوا عن الطريق بعضهم رجع بعد طول حيرة وتيه، فبعضهم رجع وقال قولا، قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، يندم ندما شديدا جدا بعد طول عناء في البحث للوصول إلى حقيقة المولى عز وجل وحقيقة أسمائه وصفاته. فلما عجز عن ذلك وعن إدراك ذلك رجع. وهذا الإمام الرازي وهو من كبار هؤلاء يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يا إخواني، إنما يكفينا قال الله وقال الرسول، نؤمن بذلك ونفوض الكيف لله عز وجل. قال الرازي: بعد رحلة عناء طويل عشرات الأعوام في ضلال وحيرة، قال: ليتنا نموت على دين عجائز نيسابور. على دين عجائز نيسابور، يتمنى وهو من هو في العلم والبحث، يتمنى أن يموت على عقيدة امرأة عجوز في نيسابور. لماذا؟ لأنها عرفت الله تبارك وتعالى بفطرتها وحسها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.